الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ووفقنا إلى هذا الدين القويم وهدانا للسنة المستقيمة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء للتعليق على الرسالة المعروفة الموسومة بمتن القواعد الأربع. هذه الرسالة ومثيلاتها من الرسائل التي أرسلها إمام الدعوة الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله، هي رسائل عظيمة على صغر حجمها لكن منافعها كثيرة، فهي تبين لطالب العلم معنى الدين ومعنى التوحيد ومعنى العبادة ومعنى الاتباع. كل رسائل الإمام محمد رحمه الله تدور حول قضيتين أساسيتين: القضية الأولى قضية تعبيد الناس لرب العالمين، والقضية الثانية قضية اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذه الرسائل، فإن الإمام له من المكانة العلمية المنزلة العلية التي يجعل طالب العلم يهتم بمؤلفاته، لا سيما المؤلفات الصغيرة الحجم مثل هذه الرسالة التي بين أيدينا متن القواعد الأربع. فإن كثيرا من الناس اليوم مع الأسف الشديد أصبح توحيدهم مهلهلا مزلزلا. ما هو السبب؟ لأنه لم يبني توحيده على قواعد ثابتة تعرفه بالله عز وجل حقيقة وتقربه إلى الله تبارك وتعالى عبودية. فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مثل الناس، لا يعرف على أي شيء بنى هذه الشهادة. ولهذا أيها الإخوة، اختيار مثل هذه الرسائل العلمية اختيار موفق، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم في كتابه وسنة رسوله وفهم هذه الرسائل العلمية المبنية عليهما. فعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ. بسم الله.
أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ويجعلك مباركا أينما كنت، ويجعلك ممن إذا عطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة أعمال السعادة.
هكذا الإمام رحمه الله افتتح الرسالة بالبسملة، وهي مغنية عن الحمدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسائله كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فاكتفى بالبسملة عن الحمدلة. وهذا موجود في كثير من سور القرآن، نجد في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ولكن الإنسان إذا جمع بين البسملة والحمدلة، فهل هذا وارد؟ هذا سؤال بحاجة إلى أن تبحثه أنت طالب علم، لا بد أن يكون في حياته شيء من البحث، وإلا فإن مجرد التلقي لا يستفيد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالثابت عنه أنه إما كان يستفتح بالبسملة، وإما أنه كان يفتتح خطبه بالحمدلة ويقول في خطبه إن الحمد لله. ولكن بعض الفقهاء يقول لو جمع بين البسملة والحمدلة نظرا إلى أول ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه أمر حسن، لكن أنت عليك أن تبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البسملة والحمدلة تطبيقا أو لا. الإمام رحمه الله يخاطب طالب العلم الذي يقرأ هذه الرسالة بدعاء عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يجيب دعاءه الذي دعاه لنا، فيقول نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. العبد إذا لم يتولاه الله فإنك لا تسأل عنه أين يهلك. الإنسان في كل لحظات حياته ينبغي أن يكون منطرحا بين يدي الله عز وجل، أن لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، لا في قيامه ولا في قعوده، لا في نشاطه ولا في كسله. يجب عليه دائما أن يكون منطرحا بين يدي الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله لا يخيب من رجا، الله تبارك وتعالى يخيب من رجا، بل يعطي من رجاه ويزيد سبحانه وتعالى، كيف لا وهو الكريم. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. من علامات كون الإنسان مبارك أن الإنسان أينما يذهب فإنه يكون داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذه من علامات كون الإنسان مبارك. وليس معنى المبارك أنك تتمسح في فلان وفلان، هذه ليست من المعاني التي تدخل في بركة العالم أو في بركة طالب العلم أو في بركة المسلم. ما من مسلم إلا وهو فيه نوع بركة، وما من مؤمن إلا وفيه نوع بركة، لكن البركة الكاملة هي في أولياء الله جل وعلا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. خذ أي لحظة من لحظات حياتك، أي ساعة من ساعات حياتك، هل يمكن أن تخرج عن أحد هذه الثلاث؟ فالإنسان في أي ساعة من ساعات حياته إما أن يكون معطى مثل ساعات الراتب اللي يفرح فيها الناس فعليه أن يشكر، وإما أن يكون الإنسان في ابتلاء فعليه أن يصبر، وإما أن يكون في ذنب فعليه أن يستغفر، ما في حالة رابعة. الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته إما أنه منعم عليه، طبعا منعم عليه لا يذهب ذهننا إلى الراتب فقط للمعاش، لا، منعم عليه بإدامة الحياة عليك هذه نعمة، منعم عليه ببقايا عقلك هذه نعمة، منعم عليه بدوام بصرك وقوة سمعك وإدراك عقلك هذه نعمة. فإذا نظرت بهذه النظرة الشمولية فأنت تدرك أنك لا تستطيع أن تخرج من نعمة الله ولو لحظة، ولو كانت الابتلاءات عليك كابتلاءات أيوب، فأنت منعم عليك. ولهذا يقول العلماء ما من عبد إلا وهو منعم عليه ولو كان في أشد البلاء، ما من عبد إلا وهو منعم عليه ولو كان في أشد البلاء. وهذه مسألة واضحة جلية لمن تأمل، فإن دقات القلب بأمر الله عز وجل، لحظات الحياة بأمر الله سبحانه. وإذا ابتلي صبر، الابتلاء على الإنسان من حيث الابتلاء الشرعي هذا أصل لا يمكن الفكاك منه إلا في حالتين، أن يكون الإنسان مجنونا أو غير بالغ، وإلا فالابتلاء الشرعي مخاطب به الكل. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يدخل فيه الافتتان الشرعي، الابتلاء الشرعي، ويدخل فيه الابتلاء الكوني. وهنا مراد الإمام وإذا ابتلي صبر، المقصود به إذا ابتلي صبر يعني بالبلاء الكوني، لأن البلاء الشرعي يحتاج إلى صبر، ولكن الصبر الذي نحتاجه في مقابل البلاء الكوني، من مقابل البلاء الشرعي، ليس كالصبر الذي نحتاجه في مقابل البلاء الكوني. فالإنسان ينبغي أن يدرك أنه إذا قصر في شرع الله عز وجل فإنه بحاجة إلى الاستغفار، وإذا تجلد في الأوامر الشرعية يكون فائزا في البلاء. أما في الأوامر الكونية التي تكون في الكون، حدث لك حادث سيارة، مريض، مرض، فقر، جوع، ذهاب الأخوان والأحبة وغير ذلك من الأمور، ماذا يفعل العبد؟ قال: وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لا يقول إنسان: أنا لا أذنب، ما من عبد إلا وهو يذنب، لكن الذنب الذي يفعله الإنسان على نوعين: إما ذنب بعينه يعلمه فيجب عليه أن يستغفر منه ويتوب إليه، إما ذنب بعينه يعلمه العبد فيجب عليه أن يستغفر منه وأن يتوب منه، وإما من ذنب لا يعلمه كتقصير عام أو يكون عنده غفلة عامة أو تكاسل عام ونحو ذلك، فإن عليه أن يستغفر عموما. فالاستغفار الخاص في مقابل الذنب الخاص، والاستغفار العام والتوبة العامة في مقابل التقصيرات وفي مقابل ما حصل من خلل عام لا يدركه أو لا يعلمه أو لا يذكره، فيستغفر العبد. وليس الأمر كما يظن بعض الناس أن الذنب إنما يستغفر منه، بعض الناس يظن هكذا أن الذنب يستغفر منه، وأما التقصير لا يستغفر. التقصير ذنب، التقصير في جنب الله ذنب، ولهذا كان الصالحون يكثرون من الاستغفار مع أنهم لم يفعلوا أي ذنب، لعلمهم بمن يعبدونه وعظمته وجل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال المصنف: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني إذا أردت أن تعيش سعيدا في الدنيا، كيف تعيش سعيد في الدنيا؟ تعيش في الدنيا سعيد، هذا هو طريق السعادة، أنك تعلم أن العطاء من الله فتشكر، فلا يصيبك خلل ولا يصيبك غضب ولا يصيبك حزن لفوات شيء، لأنه لو أراد الله أن يعطيك لأعطاك وسهل لك الأسباب. وإذا ابتليت فأنت تصبر، لأنك تعلم أن الله لو لم يرد لك البلاء لما أمكن أحد أن يبتليك، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت السماوات، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فإذا كان العطاء من الله والبلاء من الله، فإذا علام الحزن، علام الحزن، الواجب أن الإنسان يفرح ويسعد. لماذا يفرح ويسعد؟ لأنه إذا أعطي يسعد لأن الله رزقه الشكر، وإذا ابتلي يسعد. لماذا يسعد؟ لأن الله رزقه الصبر، وإذا أذنب يستغفر ويسعد. لماذا يسعد؟ لأن الله فتح له باب المغفرة. تأملوا معي لو أن الله جل وعلا لم يفتح لنا أبواب المغفرة، ماذا كنا نفعل؟ يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم.
قال رحمه الله: اعلم وصلك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا عرفت ان الله خلقك لعباده فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره، فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره. فاذا عرفت ان الشرك اذا خلط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت ان اهم عليك معرفه ذلك لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذه المقدمه الجميله العظيمه بدأ المصنف رحمه الله ببيان عنوان السعادة، لأن بعض الناس يظن أن السعادة في المال أو الجاه أو المنصب، ولست أرى السعادة جمع مال، هذا عنوان أهل الدنيا، ومع ذلك والله يخرجون منها أهل الأموال والجاه والمناصب، يخرجون منها وما ذاقوا ألذ ما فيها، ألذ ما في الدنيا أن تتلذذ بالعبودية لله عز وجل، هذا ألذ ما في الدنيا، ولولا هذه اللذة لما طاق الحياة أولياء الله في الدنيا. تلذذ في العلم، تلذذ في طلب العلم، في معرفة الله عز وجل، في معرفة أولياء الله تبارك وتعالى، في معرفة رسل الله جل في علاه. لذلك يقول الإمام: اعلم أرشدك الله لطاعته. يعني هنا سؤال مهم، ما الفرق بين الرشاد وبين الهداية؟ يقول العلماء: الرشاد توفيق عملي، والهداية توفيق علمي. الرشاد توفيق عملي، والهداية توفيق علمي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الخلفاء الراشدين بين كم وصف؟ بين الوصفين. ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، راشدين في عملهم، مهديين في علمهم. فإن قال قائل: فلما قدم الرشاد على الهداية في الوصف؟ لأنها المقصود لذاتها، والعلم سبيل لذلك العمل. لذلك أيها الإخوة، العلم سبيل للعمل، ولذلك كلما تعلمت شيئا طبقه. يقول: الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف في اللغة العربية، حنيفية نسبة، التاء هذه نسبة، هذه تسمى مصدر صناعي، حنيفية كالربوبية كالألوهية، هذه مصادر صناعية. فالحنيفية نسبة إلى الحنيف، ورجل أحنف وحنيف أي بمعنى مائل، وهناك رجل مائل حنيف، وهناك رجل مائل جنيف. والفرق بين الحنيف والجنيف: الحنيف مائل للحق، والجنيف مائل للباطل. ولذلك كان من أوصاف إمام الأنبياء، كان من أوصاف أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان حنيفا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا أردت أن تعرف ما هي الحنيفية، إذا معناها الميل للحق، دائما تجعل في قلبك ميل إلى الحق، لا تبغي عن الحق بديلا. قال: الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ملة إبراهيم، الملة بمعنى الطريقة، والملة بمعنى الدين، والملة بمعنى الدين، وهما متلازمان. إبراهيم المقصود به هو أبو الأنبياء، إبراهيم ابن آزر والد إسماعيل وإسحاق، ما بعث الله بعده نبيا إلا كان من ذريته. قال: ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. هنا في خطأ مطبعي، هي وحده وليس وحدة، وحده مخلصا له الدين. إذا لو واحد سألنا ما هي ملة إبراهيم؟ عبادة الله وحده مخلصا له الدين. ما هي الحنيفية؟ عبادة الله وحده مخلصا له الدين. له الدين ما معنى له الدين؟ أي له العبادة، له التدين، له التذلل، له الانقياد. استدل المؤلف بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله خلق الجن والإنس لأي شيء؟ إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. الله خلق الجن والإنس مو عشان يعرفونه، كما يكذبون يقولون: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف. هذا حديث موضوع، بل قال بعض أهل العلم: لا أصل له، إنما الله جل وعلا معرفته مغروس في الفطر، لا يمكن الفكاك عنه إلا بتعسر من بعض الملاحدة وهم زبالة المجتمعات. ولكن الله خلقنا لعبادته، مو لمجرد أن نعرفه، لعبادته سبحانه وتعالى. هذا هو معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. فإذا عرف الإنسان أن الله جل وعلا خلقه لعبادته، هذه مسألة مهمة، الله خلقنا للعبادة، ما هو بس للعبادة، لعبادته وحده لا شريك. ولذلك فسر ابن عباس الآية قال إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني، والياء حذف لمراعاة الفاصلة في الآية، إلا ليعبدوني قال إلا ليوحدوني، هذا هو معنى العبادة. فالعبادة التي لأجلها خلق الله الخلق هي عبادة الإفراد والتوحيد، العبادة التي خلق الله لأجلها الخلق هي عبادة إيش؟ الإفراد والتوحيد. أما أنك تعبد الله وتعبد غير الله، تسجد لله وتسجد للقبر، تستغيث بالله وتقول يا الله، وتستغيث بعيسى يا عيسى، هذه ليست عبادة. ولذلك قال الإمام رحمه الله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة في نظر الشارع، في حكم الشارع، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأنك إذا عبدت الله بغير التوحيد ماذا يسمى؟ شرك. في نظر الشارع، في حكم الشارع، في عرف الشارع، في عرف الكتاب، في عرف السنة، إذا عبد إنسان الله وحده لا شريك له يقال هذا عابد وهذه عبادة. وإذا عبد إنسان الله وغير الله ما يقال عنه عابد، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه مشرك. يا جماعة عبد الله، حتى لو عبد الله، هذه ما تسمى عبادة في لغة الشرع، هي عبادة في لغتهم هم، لكن في لغة الشرع تذلل، تذلل لله، نعم هذا معنى العبادة في اللغة التذلل، لكن معنى العبادة في الشرع التذلل لله وحده لا شريك له، صرف العبادة لله وحده لا شريك له. قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إنسان جاء وصلى، بعد ما خلص الصلاة قال أنا ما كنت متوضي، شو تقولون له؟ تقول أنت صليت خلاص ولا تقول ما صليت؟ طيب ما صلى، إذا لماذا؟ لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع طهارة. إذا كانت كذلك، الطهارة شرط من شروط إيش؟ صحة الصلاة، من شروط قبول الصلاة. فكونك تعبد الله وحده لا شريك له شرط من شروط قبول العبادة عند الله. الله متى يقبل منك العبادة؟ إذا كنت مخلصا، إذا كنت موحدا. وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عندهم عمل، عندهم عمل، عندهم عبادة، صوم، حج، فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأنها ليست عبادة، الشرط غير موجود. مثل إنسان يجي يصلي من بعد المغرب للعشاء، جاء العشاء قال يا جماعة ترى ما كنت متوضي، قلنا ركعتك هذه كلها ضايعة، ما لك صلاة. هذا الذي يقوله الإمام، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة، فسدت العبادة كالحدث. إذا دخل في الطهارة، إنسان توضأ وقبل لا يدخل الخلاء طلع صوت ولا ريح، تأمرون بإعادة الصلاة ولا لا؟ طيب العبادة التوحيد ما يسمى توحيدا إلا مع الاستمرار على التوحيد. ما يصير تقول لا إله إلا الله بعد شوي يا علي، لا إله إلا الله بعد شوي يا بدوي، لا إله إلا الله بعدين يا جيلاني، ما سويت شيء. هذا مثل أكرمكم الله اللي يتوضا ويضرد، توضا ويضرد، ايش الفائده؟ لذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ ها، ما هي من، ما تعرفون شروط صحه الوضوء؟ ما هي شروطها؟ من شروطها انقطاع موجبها، صح ولا لا؟ يعني ما يصير الانسان أكرمكم الله وهو يتبول يتوضا يصير؟ ما يصير. يقول أول شيء اقطع البول، اقطع ما يخرج من السبيلين، بعدين توضأ. لذلك الإمام رحمه الله يقول إذا دخل الشرك في العبادة فسدت. كيف يفسد؟ يفسد. تأملوا معي، من خيرة الخلق؟ أجيب محمد، ماذا يقول الله له؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن خيرة الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء. ماذا قال الله عنهم؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه مسألة. النبي إذا توضأ، انتبهوا، النبي إذا توضأ ثم قال يعيد الوضوء ولا ما يعيد؟ خذ النسخ هذه، خليها ورانا، خليها خليها ورا كلها. اي انت خذ نسخة وخلي الباقي ورا عشان اللي يبي ياخذ ياخذ. فأنتم تعملوا يا عباد الله، تعملوا يا طلبة العلم، أن الأنبياء الذين لا يتصور وقوع الشرك منهم، لماذا يتصور وقوع الشرك منهم؟ لأن الله عصمهم، صح ولا لا؟ الله عصمهم من الشرك. فالأنبياء معصومون عن الشرك نقلا، انتبهوا، وعقلا. ومع ذلك الله يخاطبهم بهذا الخطاب الشديد. ليش؟ عشان نتنبأ احنا. يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، ها تيقنت ولا لا؟ الشرك إذا دخل في العبادة شي يصير؟ مثل الرجل الذي توضأ ثم نقض الوضوء بصوت دوري، ما ينفع. قال وأحبط العمل، بدليل آية سورة الزمر وآية سورة الأنبياء، سورة الأنعام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. إذا عرف الإنسان أن التوحيد عبادة الله وحده، وأن الذي يحبط العمل ويصير الإنسان إلى الشرك وينقض التوحيد هو الشرك، ما الذي يحصل؟ يخاف من الشرك. فالواجب عليك الآن أمران، أحدهما معرفة التوحيد والتمسك به، معرفة التوحيد وإيش؟ والثاني معرفة الشرك والبعد عنه. بس إنسان توضأ ولما جاء، انتبه، لما جاء في الطريق يريد أن يدخل المسجد فوجد مغصا في بطني، يدافع المغص ويأتي ويصلي ولا لا؟ يدافع المغص ويأتي ويصلي، ولا يمكن له أن يقبل أن إبليس ينقص عليه صلاته. لذلك يا أخوان لابد الإنسان يحذر، لأن المصنف يقول لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، الله جل وعلا لا يغفر سبحانه وتعالى. شيء غريب جدا، الله ما يغفر شيئين، لا يغفر حقوق العباد حتى يعفوهم، ولا يغفر حق نفسه المتعلق بالشرك، ويغفر ما سوى ذلك من حقوقه جل في علاه، سبحان الله العظيم. الله هنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما بعده من الفعل المضارع كيف نفسرها؟ أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، إن الله لا يغفر شركا به، شركا به، صغير كبير، ها انتبه، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله لا يغفر شركا به. وقال بعض العلماء أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر معرفا، إن الله لا يغفر الشرك، أي الشرك المعهود وهو شرك المشركين المخرج من الملة، وهذا يعني أن الأصغر يغفره الله جل وعلا، وهذا هو الأقرب والأوفق. قال ويغفر ما دون ذلك، ما انتبه هذا للعموم، ويغفر ما دون ذلك، أي شيء كان دون ذلك يغفره الله جل وعلا دون الشرك، ما الذي نستفيده من هذه الآية؟ أولا أن الشرك في أعلى المراتب من حيث بغض الله له، ولذلك لا يغفره الله، وما دون ذلك فهي دون ذلك، ولذلك يغفر الله جل وعلا ذلك. وقال إذا أردت أن تعرف كيف تكون موحد تبتعد عن الشرك عليك بمعرفة أربعة قواعد، نحفظ هذه القواعد نبني عليها قاعدة التوحيد. ها؟ قاعدة التوحيد تبنى على أربعة قواعد. نعم، ما هو قاعدة بن لادن؟ قاعدة التوحيد. انتبه اليوم الناس يتهمونك بعدين. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية:
أنت بتخلص الكتاب؟
لا.
القاعدة الأولى إذا أردنا أن نعرف التوحيد كيف نبني التوحيد، لا بد أن نعرف يا إخوان شيء مهم جدا. أنا الآن أسألكم سؤال: لو واحد جاء وقال زيد قام، أنتم ليش تقولون من وين قام؟ من الوليمة ولا من المرض ولا من مجلس ولا من البر ولا من البحر؟ من وين قام؟ أجيب لما تجيبون ما تدرون. أحسنت. لماذا لا نعلم؟ لأن الكلام لابد أن يكون له واقع، واقعة، واقعة حال تسمى. الناس اليوم لما يقرؤون القرآن ما يعرفون شنو واقعة الحال اللي كان عليها الشرك، فلذلك يقرؤون آيات الشرك آيات التوحيد ما يعرفون زيد قام زيد قام من وين، ما يعرفون. فهم يقرؤون هذه الآيات وما هم يرون إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، ما يعرفون شنو معناه. إحنا لابد أن ندرك أن هذا الكلام الذي هو التوحيد مبني على واقع، إذا عرفنا هذا الواقع عرفنا ما هو هذا التوحيد الذي دعانا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، هذه قاعدة انطلاق اكتشاف. تنظر إلى حال المشركين يقسمون بالله، عجيب والله أمره. ها؟ حتى قوم صالح لما أقسموا لقتل الناقة ماذا قالوا؟ تالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك عليك وإنا لصالح. يقسمون بمن؟ بالله. إبليس يقسم بمن؟ يقول وبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بمن؟ بالله. تأملوا معي، مشرك قريش إذن يعرفون الله؟ نعم يعرفون الله. يعرفون الخالق؟ نعم يعرفون الخالق. يعرفون المدبر؟ نعم. يقولون لا خالق إلا الله، انتبه هذا شعارهم لا خالق. إذن الذي يقول لا خالق إلا الله هل تمايز عن المشركين ولا نفس كلامه؟ نفس كلام. إذا ليس هنا التمايز، أين التمايز؟ انتبهوا، المشركون مقرون بأن الله لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله. هذا ما نقول إحنا، ترى هذا الله أثبته في الكتاب لنعرف على أي شيء كان. قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لا خالق للسماء إلا الله، هذا كلامه. لا خالق للأرض إلا الله، لا مالك للسمع والأبصار إلا الله، لا مخرج من الحي من الميت والميت من الحي إلا الله، لا مدبر الأمر إلا الله. إذن انتبهوا، هذه القاعدة مهمة جدا. فأنت تعرف، إذا قلت أنت أيضا أيها المسلم، إذا قلت لا خالق إلا الله والمشرك قال لا خالق، ما حصل تميز هنا، ليس ثم تميز. ولا بد من شيء يميز بين الموحد بين الموحد وبين المشرك، هذا ما يصلح. هذه لا تصلح ميزة. لما؟ لأن المشركين مقرون بها. إذا ننظر الآن، هذه القاعدة الأولى عرفناها، أن التميز بين الإسلام والشرك، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين المسلم والمشرك، ليست في هذه القضية. في هذه القضية الذي يقول لا خالق إلا الله تميز عن شخص واحد وهو الملحد بس. المشرك يقول الله موجود والمسلم يقول الله موجود، المشرك يقول الله الخالق والمؤمن يقول الله الخالق، ليست الميزة هنا. تأملوا هذا. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
إذن أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن المشركين لما قالوا لا خالق إلا الله والمسلم يقول لا خالق إلا الله لم يحصل التمايز بهذا. إذن بأي شيء يحصل التمايز؟ التمايز يصلح ويحصل بالإقرار بالعبادة حق من؟ فالمسلم يقول لا خالق إلا الله ولا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. المشرك يقول لا خالق إلا الله ولكن هناك معبودين مع الله. لماذا تعبدون مع الله معبودات أخرى؟ هل لأنها تخلق؟ لا. هل لأنها ترزق؟ لا. هل لأنها تملك؟ لا. إذن لماذا تعبدونه؟ انتبه، انظر إلى الواقع الحال الذي كان عليه المشركون، فتأمل هذه المسألة، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يقول لك النصراني: احنا ترى ما نعبد البابا، احنا نذهب إلى البابا لأن البابا نظيف، البابا ما عنده آثام، هو يطلب من الله لنا، هو يأخذ بيدنا ويقربنا إلى الله، احنا عينا وصاخ ونجاسات وقاذورات، ما احنا مؤهلين نطلب من الله. ويقول لك المشرك: انت الحين اذا تبي تروح عند الملك ولا الامير تقدر تروح بدون واسطه؟ ها، تطلع روحك لين توصل، لازم واسطه ولا لا؟ طيب، قال: ها، ملوك الدنيا واسطه، ليش الله بدون واسطه؟ قاسوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الغني بالفقير، قاسوا الذي يسمع كل شيء بالذي لا يسمع إلا ما يسمع، ما يراد له أن يسمع. الملوك والأمراء اليوم اللي حوالينهم يسمعونهم الكلام، هم يظنون هذا هو الواقع، ما يعرفوا ايش اللي صاير أصلا. طيب، فكيف يقاس؟ يقولون: نحن نقول الله الخالق، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك. طيب ليش تعبدون غير الله؟ ليش تعبدون عيسى؟ ليش تعبدون الحسين؟ ليش تعبدون القبور؟ انتبه، قالوا: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بس طلب القربة يعني هم يقربون إلى الله. ليش الله بعيد عنك ما يسمعك؟ الله ما هو أكرم منه؟ الله ليس أرحم منه؟ الله جل وعلا يقدر على كل شيء وهو لا يسمعك، ولو سمع ما استجاب لك، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. ثم ذكر المصنف دليل على هذا الذي قاله، قال: فدليل القربة قوله تعالى من سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء يعني إيش؟ محبوبات معبودات، أولياء يعني محبوبات معبودات، لأن كل قرية عندهم معبود، هذا عنده لات، هذا عنده منات، هذا عنده العزة، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، يعني أكثر من 360 صنم حول الكعبة. ليش؟ ليش 360 صنم؟ لأن كل قبيلة تعظم صنما معين، مثل الحاصل اليوم. تذهب إلى بعض البلدان في الهند مثلا، تدخل قرية تجد عندهم قبر وصنم وقبر وصنم وقبر وصنم قبر وصنم، إلى أن تعود إلى أن تصل إلى آلاف مؤلفة وتتعب وأنت تعود. لذلك الله عز وجل قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء محبودات محبوبات معبودات. ماذا يقولون؟ ما نعبدهم، ما نعبدهم لأنهم خلقونا، ما نعبدهم لأنهم رزقوا. طيب ليش تعبدونهم؟ ما نعبدهم، انتبه، إلا، هذا يسمى أسلوب حصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس المقصد مقصد القربى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى الله، انتبهوا، فسمى الله عز وجل هؤلاء كاذبين. ليش كاذبين؟ لأنهم يريدون القربى، صح؟ فالله كذبهم، قال هذه الطريقة لا تقربكم، هذه الطريقة تبعدكم. الشرك ما يقرب الإنسان إلى الله، الشرك يبعد الإنسان عن الله. ووصفهم بقوله كفار، كفار أي كثير الكفر. لماذا كثير الكفر؟ لأن الذي يعتقد، انتبه، أنه الله يحتاج إلى واسطة، فهو يعتقد أن الله مثل ملك الدنيا، هذا كفر، تشبيه الخالق بالمخلوق. يعتقد أن الله لن يسمع له، وهذا العبد الفقير المخلوق سيسمع له. يعتقد أن الله ليس بكريم، وأن هذا العبد المخلوق الضعيف أكرم، ولذلك يلجأ إليه ويترك كرم الله. وهكذا تجد أن المشرك عظيم الكفر في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، ودليل الشفاعة؟ قوله تعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، ما لا يضرهم باعترافهم، انتبه، باعترافهم هم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي باعترافهم هم. ويقولون، يعني هم يعترفون، يقول لك لا، الولي ما يملك شيء. طيب ليش تعبده؟ ليش تسجد له؟ ليش تستغيث به؟ يا أخوان، المشركين الأوائل يقولون الولي لا يخلق، المعبود لا يخلق، لا يخلق إلا الله. وهنا من ينتسب إلى الإسلام من يزعم أن الولي يخلق، عياذا بالله تبارك وتعالى، يثبت خالقا مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا انتبهوا، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع. ويقول، جملة ويقولون هذا حال، أي حالهم في عبادتهم، أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بس احنا نطلب، احنا نطلب من الميت، نطلب من اللات، كان رجل صالح يلت الخبز للحجاج، احنا نطلب من، نقول له اطلب من الله لنا كذا وكذا وكذا. مثل انسان يجي عند رجل صالح يقول له: يا فلان ادعو الله لي. وما علم ان طلبه من الرجل الصالح انما هو امر ماذون فيه شرعا، واما هذا الشرك وهو الطلب من الميت فهذا صرف للعباده لغير الله. يقول لك: لا يا اخي، الميت يسمع. حتى ولو يسمع، من الذي قال لك انه اذا سمع انصرف الشرك عنك؟ الرقيب العتيد يسمعون ولا ما يسمعون كلامنا؟ يسمعون. شو الدليل؟ إذا يكتبون، ما دام يكتبون معناته يسمعون. يصير تقول: يا رقيب أعني، ها؟ ليش؟ صرفت العبادة لغير الله. انتبه، لا تدعو إلا الله جل وعلا، ولا يجوز أن تقول: يا رقيب اطلب من الله لي، لأن هذا الأول صرف العبادة لغير الله، والثاني انتبه اتخاذ وسائط بينك وبين الله في العبادة. فالشرك، انتبه، الشرك نوعان: صرف العبادة لغير الله، هذا نوع من الشرك، اتخاذ وسائط بينك وبين الله، هذا ايش؟ نوع آخر من الشرك. الشرك أنواع، الشرك أنواع، انتبهوا يا عباد الله، لا يلبس عليكم الناس. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قد يرد عليك سؤال، طيب أنت ما تثبت الشفاعة يا سني؟ بلى. قال الإمام الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حطوا لها راء هنا، راء ساقطة، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية. تجي عند الصنم وتطلب منه وتقول له أريد ولدا، كيفك أنت تعطيني ولا تطلب من الله؟ هذه شفاعة منفية. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما هي الشفاعة المنفية هنا؟ الشفاعة الشركية هي المنفية، وهي التي تكون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله. فالشفاعة المنفية لها صورتان، الصورة الأولى أن تكون أحسنت لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والثانية أن تكون بغير إذن الله. يعتقد بعض الناس اليوم أن الشفاعة عند الله مثل الوزراء عند الملوك، الوزير يجي يطلب الشفاعة، أنا بفلان يتعين، لا ما يصير، لا أنا طالب، مرة مرتين ثلاث يخاف الملك، يخاف أنه يسوي عليه انقلاب، يقول حاضر خلص يلا. ليش مشاه؟ رضا عن نفسه ولا خوفا؟ فالمشركون من صور شفاعات المشركين أنهم يعتقدون أن الشفعاء يشفعون عند الله عياذا بالله غصبا. وسمعته بأذني شخص يقول في خطبة جمعة يدعي الإسلام ترى، يقول والله لا أدخل الجنة وأحد من مريدي يدخل النار. اسمعوا الكلام هذا، ليش؟ هو أنت اللي مقسم الجنة والنار؟ ويقول آخر والله لو أن أحد مريدي دخل النار لأجعلن النار جنة. هذا الشرك ما قاله فرعون يا أخوان، إبليس ما يقدر يقوله، الظاهر أنها إبليس يتعلمون من هؤلاء التدليس، فلنحذر من هذا الشرك. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. طيب واحد يقول طيب ما دام الشفاعة تطلب من الله وش فائدة الشفاعة؟ الشفاعة تطلب من الله تقول اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي. هذا له صور حية. شلون؟ أنت الحين عندك معاملة تبي تتوظف، معاملتك عند الوكيل، بالليل تقوم يا رب تلين قلبه، يا رب تلين قلبه. ليش تطلب من الله؟ لأنك تعلم أن قلبه بيد الله ولا لا؟ فأنت ليش تطلب الشفاعة من الله؟ لأنك تعلم أن الله إذا أذن له يشفع، وإذا لم يأذن له لن يشفع. صورة واضحة. هذول يقولون طيب وش فائدة الشفاعة؟ ما دام الله أعطى الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنا أطلب منه. لا يا مسكين، الله عز وجل أعطى الوزارة لفلان والوكالة لفلان والإمارة لفلان، أن تقدر تطلب منه ولا تطلب من الله؟ يا رب تلين قلبه عليه، يا رب تسهل عليه، بعدين تدخل عليه، صح ولا لا؟ طيب شفاعة نفس الشيء، الله أعطاه إياه، بس الله ما قال لك أطلب منه، قال اطلب مني. تطلب من الله، لأن طلب الشفاعة عبادة. لذلك هذه مسألة مهمة، شفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. إذن إيش فائدة الشفاعة؟ يريد الله أن يظهر كرمه على الشافع، لذلك قال والشافع مكرم بالشفاعة، يريد الله أن يعلي درجته أمام الناس، شوفوا أنا أذنت له أن يشفع فيشفع لكذا وكذا وكذا، فيعلم الناس منزلته عند الله. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، قوله بأن قال لا إله إلا الله، وعمله بأن كان موحدا، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال والشرطان مذكران في آية النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مشيء ورضى. نعم.
أحسن الله إليك. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته، فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وقد الذي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكر، والمشركين السدرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنماط، فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنماط كما لهم ذات أنماط. الحديث.
طيب، لعلنا نكمل بعد الأذان، في وقت بعد الأذان ولا؟ هذه القاعدة الثالثة هي تفيدنا أن المشركين الذين أرسل الله النبي إليهم هم في شركهم مختلفون. وهذا يجعلنا ننتبه ما معنى الشرك في اللغة. انتبه، الشرك معناه في اللغة هو جعل نصيب لآخر في الشيء، هذه الشركة، بغض النظر عن كمية النصيب. يعني مثلا لو كان إنسان عند شركة، نقول: من شريكك؟ قال: ابني. كم له من الشركة؟ قال: 1%. هذه تسمى شركة. لو 1% تسمى شركة، 50% تسمى شركة. فالشركة في اللغة جعل نصيب لآخر في شيء معين بغض النظر عن كمية وقدر هذا النصيب. إذن أيها الإخوة، الشرك شرك بغض النظر عن المعبود مع الله، ما لنا علاقة المعبود مع الله حجر ولا شجر ولا غار، المعبود مع الله جامد ولا شمس ولا قمر، المعبود مع الله هوى النفس، المعبود مع الله صالحين طالحين، ما لنا علاقة. المعبود مع الله جن إنس، ما لنا علاقة. المعبود مع الله أنبياء رسل ملائكة، ما لنا علاقة، كله شرك. لأن معناه أنك جعلت لغير الله نصيبا في العبادة، كثر النصيب أو قل، كما قال الله عنه في القرآن، يقولون عن ينذرون ويقول: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أنا أدركت رجل من جماعتنا كان إذا جاء شهر شوال بعد رمضان يروح يشتري خروفين كبشين ويحط على واحد علامة يقول: هذا لله يوم العيد، والثاني يقول: هذا للسيد يوم مولده، يسمونه مولد السيد. يقول: هذا لله وهذا لشركائنا، بنص ينذرون لله ولغير الله، هذا الشرك، ما لنا علاقة. لذلك يا أخوة، هذه القاعدة لا بد أن ننتبه لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، بعضهم سبب كفره وشركه عبادة الملائكة، بعضهم سبب كفره وشرك عبادة الأنبياء، بعضهم سبب كفره وشرك عبادة الصالحين، بعضهم سبب كفره وشرك عبادة الأشجار والأحجار. وكل ذلك أورد الإمام رحمه الله أدلة على ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم فرق ولا أعطاهم كلهم اسما واحدا وهو الشرك؟ ما فرق، أعطاهم اسم الشرك وقاتل اليهود والنصارى ومشرك العرب باختلاف أجناسهم باختلاف معبوداتهم لم يفرق بينهم. هذه مسألة مهمة. إذن دلنا على أن اليهود حينما يقولون لا إله إلا الله فليس ذلك مجديا ولا نافعا. لماذا ليس مجديا ولا نافعا؟ لأنهم يشركوا. ما دام أشركوا ما ينفع. هذه الكلمة لا تنفع إلا مع التوحيد، إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أرغبوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا يشركون دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة الرابعة حقيقة مبكية محزنة، أن مشركي زماننا اليوم أغلظوا شركا من الأولين. أغلظ. وهذه الغلظة كما ذكر الإمام رحمه الله لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. الذي يتأمل كتب الإمام والواقع يجد أن غلظة مشركين زماننا اليوم ليس من جهة واحدة، من أربع جهات. من كم جهة؟ الجهة الأولى ما ذكره الإمام، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال ستة، أو قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن لرغبائك ورهبائك؟ قال الذي في السماء. خلاص هم يعرفون، عندهم عقل، أنه إذا جاءت المصيبة. أسألكم الآن سؤالا مهما، الإنسان الذي يدعو غير الله، يدعو البدوي مثلا، نسأله سؤالا عقليا، نقول البدوي لو كان حيا وكان في السفينة، أحد أمرين الآن، إما رجل صالح أو طالح، فإن كان صالحا سيدعو من؟ الله. إذن أنت ليش ما تدعو الله؟ ليش تدعو هو؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة. وإن كان طالحا فمن الذي يستطيع بحوله وقوته أن يفعل لسفينة تكمل؟ إيش يستطيع يسوي لك؟ هو بشر. إذا المشرك الزمان الأول يخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تأمل كلمة مخلصين له الدين. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. والوجه الثاني أن مشركي زماننا اليوم يعبدون أناسا هم يقرون بفسقهم وفجورهم، ومشركي الزمن الأول ما كانوا يعبدون إلا صالحين كالملائكة والأنبياء والأولياء، أو من غير الذنوب كالشمس والقمر، أشياء ليست عليها ذنوب. أما اليوم تجد إنسان يشهد الولي الفلاني، هو يقول لك الولي الفلاني 40 سنة لم يشهد جمعة ولا جماعة. طيب ليش تعبده؟ أنت تشهد عليه أنه لم يشهد جمعة ولا جماعة، ليش تعبده؟ هذا أغلظ ولا لا؟ كون إنسان يعبد شيء يشهد بفسقه وفجوره هذا أغلظ. والوجه الثالث أن مشركي ذاك الزمن إنما كان في صور معينة لا في جميع الصور. أما مشركي زماننا اليوم فأغلب صور العبادات وقع الشرك منهم لمعبوداتهم. الوجه الرابع وهذا أيضا مهم، أن مشركي زماننا اليوم يسوغون شركهم باسم الإسلام، وأولئك كانوا يسوغون شركهم باسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يقولون لا إله إلا الله بل يأنفون. ومشركوا هذا الزمن يقول أحدهم لا إله إلا الله وهو يظن أن الكلمة بلفظها منجية، وما علمت أنها لا تنجي إلا إذا بنيت على هذه القواعد وهذه الأساسيات التي هي البراءة من الشرك وأهله، عدم صرف العبادة لله عز وجل، العلم بأن من صرف عبادة لله كفر وأشرك. فيقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعمل بمقتضى ذلك، فلا ينادي إلا الله، يا الله يا حي يا قيوم، لا يستغيث إلا بالله، لا يدعو إلا الله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يتوكل إلا على الله، لا يرجو إلا الله، لا يسجد إلا لله، لا يطوف إلا ببيت الله، وهكذا. نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم التوحيد. وشكر الله لأخينا الشيخ المشاري على هذه الاستضافة، ولكم جميعا الحضور، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.